الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مدخل الفقه الإسلامي الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. عادل يحيى القدمي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا طلاب وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، والتي ستكون بعنوان نظرية العقل. وسوف نتحدث في هذه المحاضرة عن المواضيع الآتية: التعريف بالعقل، أركان العقل، أقسام العقل. أولا، التعريف بالعقل. عرف العقل لغة بعدة معان، منها الشد والتوثيق والإحكام والجمع بين أطراف الشيء، وكلها تدور حول الربط والتقوية، سواء كانت في الأمور المحسوسة كعقد الحبل أو في الأمور المعنوية كعقد البيع وعقد اليمين. وهو بهذا المعنى يكون مرادفا للالتزام، لأن معنى العقد في اللغة عام يشمل كل الالتزامات، سواء كان منشأها طرف كالأيمان والنذور والطلاق والعتق والوقف والوصية، أم كان منشأها من طرفين كعقد البيع والإجارة وغيرها. تعريف العقل في اصطلاح الفقهاء: عرف بأنه تعلق كلام أحد العاقلين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المجمل، وعلى هذا فالالتزامات التي تصدر من طرف واحد لا تدخل في مسمى العقل، وإنما تسمى تصرفا والتزاما، لأن المعنى الاصطلاحي معنى خاص وهذا معنى عام، وهذا مذهب الجمهور. ومن الفقهاء من يرى بأن العقد في الاصطلاح يطبق على كل التزام، سواء كان صادرا من طرف واحد أو من طرفين. ثانيا، أركان العقد. الركن عند علماء اللغة هو الجانب القوي الذي يعتمد عليه الشيء كأركان البيت، وهي زواياها التي ترتكز عليها. وعرف أيضا بأنه ما يتوقف عليه اعتبار الشيء وكان داخلا فيه كالركوع والسجود في الصلاة مثلا. وأركان العقد عند جمهور الفقهاء ثلاثة: هي الصيغة والمتمثلة في الإجابة والقبول، والعاقدان وما يسمى بالموجب والقابل، والمعقود عليه وهو محل العقد. إذن فأركان العقد ثلاثة: الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول، والعاقدان والمعقود عليه. وأما الحنفية فيرون أن للعقد ركنا واحدا هو الإيجاب والقبول. وسوف نتكلم أعزائي الطلاب عن شرح هذه الأركان بشيء من التفصيل فيما يلي. الركن الأول صيغة العقد، وتنقسم هذه الصيغة إلى قسمين: قولية وفعلية. فالصيغة القولية هي الإيجاب والقبول باللفظ، وتتم بعدة وسائل، منها اللفظ بأي صيغة مثل الماضي والمضارع والأمر. والصيغة الفعلية وهي الكتابة والإشارة والتعاطي، كذلك التعاقد بالكتابة، وهذه إحدى صيغ العقد أو وسائل العقد. فيرى كثير من الفقهاء أنه يصح التعاقد بالكتابة مطلقا، سواء كان متعاقدان حاضرين في مجلس العقد أم أحدهما، ولا فرق عندهم بين عقد الزواج وغيره من العقود. وقال الحنفية إن كان العاقدان حاضرين في مجلس العقد فلا يصح التعاقد بالكتابة، لأنها تقوم مقام النطق عند الحاجة إليها، وما دام أنهما حاضران فلا حاجة لها أي للكتابة، لا فرق في ذلك بين عقد الزواج وغيره. ويرى الحنابلة والشافعية أن هناك فرقا بين عقد الزواج وغيره، فيصح التعاقد بالكتابة في غير الزواج إذا كان أحد العاقدين غائبا عن مجلس العقد، لأن الكتابة تقوم مقام النطق للضرورة فقط. وأما عقد الزواج فلا يصح بالكتابة مطلقا، لأن الكتابة كناية ولا يصح عقد الزواج بالكناية، ولأن الإشهاد شرط في عقد الزواج. من وسائل صيغة العقد أيضا التعاقد بالإشارة، فقد اتفق الفقهاء على أن العاجز عن النطق وعن الكتابة يصح أن يعبر في عقده بالإشارة المفهمة، سواء في عقد البيع أو النكاح. من صور صيغة العقد أيضا التعاقد بالمعاطاة، وقد أجاز كثير من الفقهاء التعاقد بالمعاطاة، سواء كانت في الأمور القليلة أم الكثيرة، وعللوا لذلك بأنه لم يرد في الشرع صيغة من العقد معينة. وقد ذهب البعض إلى أن العقد لا يصح بالمعاطاة، وإنما يصح بالإيجاب والقبول، وذلك في كل شيء. أما البعض الآخر فقد ذهب إلى التفريق بين الأمور اليسيرة والخطيرة أو الكبيرة. ففي الأمور اليسيرة جرت العادة الناس على التبايع بالمعاطاة دون حاجة من الإيجاب والقبول، مثل الخبز واللحم والفواكه ونحو ذلك. فلا يمكن أن تذهب إلى بائع الخبز أو اللحم أو الفواكه ويصير بينكما إيجاب وقبول، يقول لك بعتك وتقول اشتريت. فقد جرت عادة الناس أن تباع هذه مثل هذه الأشياء بالمعاطاة. أما الأمور الكبيرة أو النفيسة فلا تصح إلا بالإيجاب والقبول، مثل ذلك البيوت والأراضي والسيارات ونحو ذلك. شروط صيغة العقد القولية: لا يكون العقد صحيحا إلا إذا توافرت في الإيجاب والقبول شروط، من أهمها ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل، بمعنى أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس العقد، لا تقول أنت بعت ثم تذهب وهو يقول أنا قبل. ثانيا أن يكون القبول موافقا للإيجاب في المعنى والجنس والنوع والصفة. ثالثا أن يصر البادئ على ما أتي به من إيجاب وقبول. رابعا أن تبقى أهلية كل من المتعاقدين إلى وجود الجزء الآخر من العقد، بمعنى أن البائع لابد أن تتوافر فيه أهلية البيع، وكذلك المشتري. أن لا يكون الإيجاب والقبول معلقا على شرط لا يقتضيه العقد. ذلك هو شرح الركن الأول من أركان عقد البيع، وهي الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول. ثم شرحنا بعض الصور الأخرى أو الوسائل الأخرى التي تدخل في صيغة البيع، مثل الكتابة والإشارة والمعاطاة وغيرها. الركن الثاني العاقدان، وهما اللذان يتوليان طرفي العقد الإيجاب والقبول، ومن شروطهما الأهلية، لا بد أن تتوفر في العاقدان الأهلية للبيع والشراء. وقد عرفت الأهلية في اللغة بأنها الصلاحية، يقال فلان أهل لعمل كذا إذا كان صالحا للقيام بها. أما في الاصطلاح فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، وصلاحيته كذلك لصدور الأفعال منه على وجه يعتد به. أما أقسام الأهلية فهي تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. وهي أهلية وجوب وأهلية أداء. أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له، طبعا الحقوق المشروعة، لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وأساس ثبوت هذه الأهلية الحياة، فبمجرد أن يخرج الإنسان إلى الحياة تثبت له أهلية الوجوب، فهي تثبت لكل إنسان من بداية حياته. وهذه الأهلية نوعان: أهلية وجوب ناقصة كثبوت الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول مثل الوصية والإرث وثبوت النسب، فالوصية تثبت للجنين، والوصية أيضا تثبت لمن يخرج من بطن أمه يوم خروجه، كما أنه يثبت له الإرث أيضا ويثبت له النسب. وأهلية وجوب كاملة وهي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه كالنفقة وثمن المبيعات وقيمة المتلفات التي أتلفها بفعله. هذه هي أهلية الوجوب الكاملة، وهي كما قلنا صلاحية الشخص لأن تثبت له الحقوق وعليه، فتجب عليه النفقة كما تجب عليه ثمن المبيعات التي يشتريها، وتجب عليه قيمة المتلفات التي يتلفها. القسم الثاني من أقسام الأهلية أهلية الأداء، وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يعتد بها شرعا، ومدارها على التمييز والعقل، وتنقسم إلى قسمين، بمعنى أن الرجل العاقل البالغ العاقل تثبت له أهلية أداء، إلا أن الفقهاء قسموا أهلية الأداء إلى قسمين: أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة. أهلية الأداء الناقصة هي صلاحية الإنسان لصدور بعض الأفعال منه دون بعض والاعتداد بها شرعا، وهذه الأهلية تثبت للصبي المميز، وكما هو معلوم بأن سن التمييز ما بين 8 إلى 12 عاما، والبعض قال إلى 15 عاما إلى سن الرشد. أما أهلية الأداء الكاملة فهي صلاحية الإنسان لصدور جميع الأفعال منه والاعتداد به شرعا، وهي مرتبطة بالبلوغ والرشد. ننتقل أعزائنا الطلاب إلى موضوع آخر في موضوع الأهلية، وهي أدوار الأهلية. الدور الأول دور الإنسان وهو جنين في بطن أمه، وهو في هذه الحالة تثبت له أهلية وجوب ناقصة، فيثبت له الميراث والوصية وهو في بطن أمه. الثاني دور الانفصال والتمييز، ويبدأ من الولادة وينتهي ببلوغ التمييز، وتثبت له أهلية وجوب كاملة، فيصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات مثل النفقات وصدقة الفطر، بمعنى أنه لا تثبت له أهلية الأداء في هذه الحالة. الدور الثالث وهو دور التمييز إلى البلوغ، ويبدأ من 7 إلى البلوغ، لا يطالب بشيء من العبادات إلا على سبيل التهذيب، ولا تصح تصرفاته المالية عند الجمهور بخلاف الحنفية، قالوا إذا كانت نافعة له نفعا محضا تصح منه، وإن كانت ضارة ضررا محضا فلا تصح منه، وإن أجازها الولي. وإن كانت الأفعال دائرة بين النفع والضرر فهي موقوفة على إجازة الولي. الدور الرابع من أدوار الأهلية دور البلوغ والرشد، فتثبت له أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء كاملة، فيصير مكلفا بكل التكاليف الشرعية وكذلك التصرفات. تلك هي أدوار الأهلية أعزائنا الطلاب. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث والأخير من أركان العقل، وهو المعقود عليه أو ما يسمى بمحل العقد، وهو يختلف باختلاف العقد. ففي عقد البيع الثمن والمثمن، وفي عقد الإجارة الأجرة، والعين المستأجرة بمعنى أن المعقود عليه ينقسم إلى قسمين أو يكون من جزئين. في عقد البيع لدينا ثمن ومثمن، الشيء المبيع والثمن الذي يدفع فيه، وفي عقد الإجارة الأجرة التي تدفع والعين المستأجرة أو الشيء المؤجر، وفي عقد الزواج المهر ومنفعة المرأة. وهكذا في كل عقد من معقود عليه وله شروط كثيرة، من أهمها أن يكون موجودا عند العقد أو متوقعا وجوده في المستقبل، فلا يجوز أن يباع شيء غير موجود أو يستحيل وجوده في المستقبل. الثاني أن يكون محل العقد من الأمور التي يجوز فيها التعامل شرعا، فلا يجوز أن يكون محل العقد شيئا محرما كبيع الخمر والخنزير وغيرها. ثالثا أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، فلا يجوز مثلا أن تبيع حصانا جامحا أو عبدا آبقا أو أرضا مغصوبة، فهذه من الأمور التي لا يقدر على تسليمها. الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه معلوما، فلا يجوز أن يكون المعقود عليه أو الشيء المبيع غير معلوم سواء بالجنس أو النوع أو القيمة. ننتقل بعد ذلك أعزائي إلى أقسام العقد. ينقسم العقد باعتبار وصله إلى قسمين، صحيح وغير صحيح. فالعقد الصحيح هو ما تترتب عليه آثاره الشرعية، وينقسم إلى قسمين: عقد النافل وهو ما صدر من كامل الأهلية والولاية وهو البالغ الرشيد، بمعنى أن العاقل الرشيد إذا صدر منه عقد يسمى عقد صحيح ونافذ وتترتب عليه آثاره. أما العقد الموقوف فهو ما صدر من ناقص الأهلية كالصبي المميز أو الفضولي. وينقسم العقد النافذ إلى قسمين: لازم وغير لازم. فالعقد اللازم هو الذي لا يمكن لأحد العاقلين فسخه دون رضا الآخر. أما العقد غير اللازم فهو الذي يجوز فسخه لكل واحد من المتعاقدين ولو لم يرضى الطرف الآخر. ثانيا العقد غير الصحيح، وهو الذي اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه، وهو عند الحنفية الباطل والفاسد. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلاب درسنا هذا، يمكن أن نلخصه في النقاط الآتية. أركان العقد عند جمهور الفقهاء ثلاثة: الصيغة المتمثلة في الإيجاب والقبول، والعاقدان، والمعقود عليه، ولكل منهما شروط. ينقسم العقد إلى صحيح وغير صحيح. وبهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدخل الفقه الإسلامي. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.